يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أرحب بكم أيها الإخوة الكرام في لقائنا الثاني من لقاءاتنا في قراءة كتاب الصيام من كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. كنا فيما مضى أخذنا ما يتعلق بوجوب صوم رمضان وبتعليق هذا الواجب برؤية الهلال إفطارا وصوما، كما أخذنا فيه ما يتعلق بأحكام النية وهل يجب تبييت النية أو لا، وأخذنا أيضا ما يتعلق بأحكام الإفطار واستحباب التبكير به واستحباب تناول وجبة السحور وماذا يفطر عليه وأحكام الوصال. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نواصل الحديث في ذلك من خلال قراءة عدد من الأحاديث النبوية الواردة في كتاب الصيام. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمشاهدين يا رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري.
في هذا الحديث وجوب أو تأكد الأمر بترك قول الزور والعمل به بالنسبة للصائم، فإن قول الزور والعمل به ينهى عنه المسلم في كل أوقاته، ويتأكد هذا في وقت الصوم، وذلك لأن من علل مشروعية الصوم زرع التقوى في القلوب، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولهذا فإن المؤمن يحرص على استفادة التقوى في شهر رمضان من خلال الإكثار من ذكر الله عز وجل وأنواع الطاعات. قوله هنا: من لم يدع قول الزور، المراد بقول الزور القول المجافي للحقيقة، مثل الكذب ومثل اللغو، مثل ما يكون معارضا للحق مجانبا له. والعمل به أي العمل بالزور وهو أنواع المعاصي والذنوب، لأن المؤمن مطالب بأن يطيع الله عز وجل في كل أوقاته، فمعصيته زور وانحراف عن المقصد الذي من أجله خلق. قوله: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس المراد بالحاجة هنا ما يعود إليه سبحانه وتعالى، فإن الله غني عن العباد وعن طاعتهم، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإنما المراد المقصود الذي قصده الشرع بما يعود إلى المكلفين، فإن مقصد الشرع من إيجاب الصيام تحصيل العباد للتقوى، فمن لم يحصل التقوى في أثناء الصيام وكان يعصي الله عز وجل بقول الزور والعمل بالزور، فحينئذ لم يتحقق في حقه المقصود الشرعي لله عز وجل في إيجاب الصيام عليه. فليس مقصود الشارع مجرد ترك الطعام والشراب، وإنما مقصوده تربية النفوس على التقوى. نعم.
وعن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الإمام أحمد، وهذا لفظه وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه.
قوله من فطر صائما، كلمة صائم هنا نكرة في سياق الشرط، فتعم صائم التطوع وصائم الفريضة مع تفاوت أجر الأجر في حقهما، فإن أجر الفرائض أعظم من أجر النوافل. وقوله من فطر هنا يحتمل أن المراد به جميع وجبة الإفطار، ويحتمل أن يراد به أول ما يفطر به الصائم، والاحتمال الأول أقرب لأنه هو الحقيقة في هذا اللفظ، فإن التفطير يراد به أن يتناول الإنسان ما يكون مفطرا به، أو ما يكون قد أروى نفسه وأشبعها. قوله وإن كان آخرون رجحوا أن يكون المراد به أول وجبة يتناولها الصائم، وقالوا بأنه يفطر أو يعد مفطرا بذلك. وقوله كتب له، أي كتب للمفطر مثل أجره، أي أجر الصائم. وظاهر هذا أنه أجر أصل الصيام، وإن كان بعضهم يقول بأنه أجر جميع الأعمال التي أداها في أثناء صومه. قوله إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، ذلك أن الله لم يأخذ من أجره شيء، وإنما جعله أو جعل مثله في حق المفطر. وفي هذا أنه لا حرج على الإنسان في أن يفطر من الصوم من طعام غيره، وأن ذلك لا ينقص من أجره شيئا، ويكتب لصاحبه مثل أجره. ومتى قصد الإنسان أن ينال أخوه أجرا يماثل أجره في تفطيره، فإنه يرجى لمن نوى هذه النية الأجر والثواب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وله عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم.
نعم. هذا الحديث اشتمل على عدد من الأحكام، أولها حكم التقبيل بالنسبة للصائم. وتقبيل الزوجة بالنسبة للصائم اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال، أو على أقوال متعددة أشهرها ثلاثة. الأول يقول بأن الصائم لا يجوز له أن يقبل، لأنه قد ينزل بسبب ذلك. والقول الثاني يقول بأنه يجوز التقبيل مطلقا. والقول الثالث يفرق بين الشيخ والفتى، فيمنع الفتى من التقبيل، ولأنه مظنة شهوة دون الشيخ. وهناك من قال بأن من كان يغلب على ظنه أنه سينزل متى قبل حرم عليه حينئذ أن يقبل، وإن غلب على ظنه أنه لن ينزل بالقبلة فلا بأس في حقه أن يقبل، ولعل هذا هو أقوى الأقوال. وقد ورد في القبلة للصائم أحاديث كثيرة، فجاء في حديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال أرأيت لو تمضمض، وورد أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أفعله أنا وهذه، وأشار إلى بعض نسائه. وقوله قول عائشة ويباشر وهو صائم، أي يضع جلده وجسمه مباشرا لجسم المرأة وحال صيامه. والمباشرة بالنسبة للصائم على نوعين، النوع الأول ما كان فيما كان أعلى من السرة وأدنى من الركبة، فهذا جائز باتفاق أهل العلم أن يباشره الصائم، واختلفوا فيما بينهما، فذهب أحمد إلى جوازه وذهب الجمهور إلى كراهته، ولعل قول أحمد أرجح. وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة فتتزر ثم يباشرها وهو صائم، ليس فيه منع من المباشرة بدون الإيزار، وإنما فيه فعل المباشرة مع الإيزار. وقولها ولكنه أملككم لإربه أو لأربه، الأرب الحاجة والإرب العضو، وذلك فيه إشارة إلى المأخذ الذي ذكرته قبل قليل من تعلق الحكم بكون الإنسان يغلب على ظنه أنه لن ينزل متى قبل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري.
نعم. قوله احتجم، المراد بالحجامة إخراج الدم من الرأس، وكانوا يستشفون به في الزمان الأول بإذن الله عز وجل، ويرون أنه من أسباب العلاج، والحجامة في الرأس، وأما ما في البدن فإنه يسمى الفصد. وبعضهم قال بأن الحجامة والفصد نوعان من أنواع أخذ الدماء يختلفان في طريقة أخذ الدم. وقوله وهو محرم فيه دلالة على أن المحرم يجوز له أن يحتجم، وليس من محظورات الإحرام ألا يسحب الإنسان من نفسه الدم، وفي هذا دلالة على جواز أن يحلل المحرم دمه، وعلى جواز أن يتبرع بدمه متى وجد من يحتاج إلى الدم. وظاهر هذا أنه لم يأخذ شيئا من شعره، لأنه لم يذكر ما يتعلق بالشعر، وبالتالي فإنه وذلك أن المحرم ممنوع من أن يأخذ من شعره أثناء الإحرام، كما في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقوله واحتجم وهو صائم، هذه اللفظة رواها الإمام البخاري ولم يروها الإمام مسلم، ولذلك طعن بعضهم في هذه اللفظة وقالوا بأن الصواب أنه احتجم وهو محرم وليس فيها ذكر للصوم، وآخرون قالوا هذه اللفظة قد رواها الإمام البخاري وإسناده فيها إسناد صحيح، وبالتالي قالوا بأنه يجوز للصائم أن يحتجم ولا يؤثر ذلك على صومه. وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أن الاحتجام يمنع منه الصائم ويفطر به، وسدلوا على ذلك بالحديث الآتي أفطر الحاجم والمحجوم، وقالوا عن حديث الباب بأنه كان في حال سفر النبي صلى الله عليه وسلم، والمسافر يجوز له أن يفطر، فقد يبتدئ الصوم وهو مسافر ثم يحتجم، فاحتجامه هنا لأنه يجوز له الفطر فأفطر بالحجامة، لا أن الحجامة لا تؤثر على الصوم. وذلك لورود هذا اللفظ أفطر الحاجم والمحجوم في عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. نعم.
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال هو حديث ظاهر صحته، وصحه أيضا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم. وقال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم.
نعم. هذا الحديث قد ورد من حديث جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وبأسانيد مختلفة متعددة يقوي بعضها بعضا، ولذلك فإن أهل العلم من أهل الحديث يرون أن هذا الخبر خبر صحيح، ولكن وقع عندهم الإشكال في كيفية الجمع بين هذا الخبر وخبر ابن عباس السابق احتجم وهو صائم. فطائفة قالوا بأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، لأن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام كان في أواخر عمره. وهذا القول يحتاج إلى دليل، لأنه لا يصح لنا أن نثبت النسخ إلا بدليل. والقول الثاني يقول بأن أفطر الحاجم والمحجوم هذا على أسباب وليس لذات الحجامة، ففطرهم كان لأسباب أخرى، فكأنه قال أفطر هذا الحاجم وهذا المحجوم لتناولهم شيئا من المفطرات وليس لكونهم احتجموا. واستدلوا على ذلك بأن المحجوم وقد أخذ دمه لا إشكال فيه، لكن كيف يقال عن الحاجم بأنه قد أفطر؟ وأجاب آخرون بأن الحاجم يدخل في جوفه شيء من أبخرة الدم وآثاره، ولذلك منع الصائم من أن يكون حاجما. وقال آخرون بأن أفطر الحاجم والمحجوم باق على أصله، وبالتالي نثبت الفطر بذلك. والأصل في الأحاديث النبوية أن نعمل بها متى صح إسنادها، وأن نحاول أن نجمع بينها وبين ما يعارضها، ولا نصير إلى الترجيح أو القول بالنسخ إلا عند وجود الدليل أو عدم إمكانية الجمع بين الأخبار المتعارضة. والجمع بينها ممكن كما تقدم بأن يراد بقول احتجم وهو صائم أي أنه كان مسافرا صائما فأفطر بواسطة الحجامة، وبذا تأتلف الأخبار الواردة في هذا الباب وتجتمع. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني، وقال كلهم ثقات ولا أعلم له علة، وفي قوله نظر من غير وجه والله أعلم.
قوله عن أنس قال هذا الحديث رواه الدارقطني كما ذكر المؤلف، وقد تكلم في بعض رجاله كما تكلم في متنه، فإن في المتن ما يشعر بأن هذه الواقعة وقعت يوم الفتح، وجعفر رضي الله عنه قد توفي قبل يوم الفتح، ولذلك طعن بعضهم في هذا الخبر. قوله أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، يعني الحاجم والمحجوم. قال أنس ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، فاستدل بهذا بعضهم على أن الصائم يجوز له أن يحتجم، لكن هذا الحديث كما تقدم في ثبوت إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم نظر، وهو محل اجتهاد، وبالتالي فالصواب أنه لا يعول على هذا الخبر. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وللبخاري فأكل وشرب، وللدارقطني والحاكم وصححه من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.
قوله من نسي وهو صائم، النسيان المراد به غفلة الإنسان عما كان يعرفه ويتذكره، والنسيان قد يكون بفعل المأمورات وقد يكون في ترك المنهيات، فالنسيان لفعل المأمورات لا يسقطها، كما في حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما النسيان في فعل المنهيات فإنه يعفى عن الإنسان فيه، ولذا من تحدث في الصلاة ناسيا فإنه لا تبطل صلاته بذلك، بخلاف من ترك الركوع ناسيا ولم يأتي به فإنه تبطل ركعته. وقوله فأكل أو شرب ظاهره اقتصار العفو عن النسيان في الأكل والشرب. وقد اختلف العلماء في نسيان الجماع، فمن جامع في نهار رمضان وهو صائم هل يتم صومه أو لا؟ الجمهور قالوا لا يتم صومه، وإنما يقتصر هذا على الأكل والشرب، وذهب بعضهم إلى أنه يكمل صومه، واستدلوا على ذلك بالرواية الأخرى التي أشار إليها المؤلف في قوله من أفطر، فإنها تشمل الجماع، من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وقد اختلف العلماء أيضا في أصل المسألة، وهو في من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، فهل يبطل صومه بذلك أو لا؟ فجمهور قالوا لا يبطل صومه بالأكل والشرب ناسيا لحديث الباب وما ماثله من الأحاديث. وذهب الإمام مالك إلى أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صومه يبطل بذلك، بل إنه قد ورد عنه أنه يجب عليه الكفارة المغلظة بعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. ومذهب الجمهور بالقول بأن نسيان الأكل والشرب لا يؤثر على صحة الصوم أقوى وأولى لظاهر خبر الباب. وقد قال الإمام مالك بأنه حديث آحاد فهو مخالف للقياس، ولكن الصواب أن أخبار الآحاد المخالفة للقياس يجب العمل بها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن اشتقاء فعليه القضاء. رواه الإمام أحمد. وأبو داود قال سمعت أحمد يقول ليس من ذا شيء، والنسائي وابن ماجة وهذا لفظه، والترمذي. وقال حديث حسن غريب. وقال محمد يعني البخاري لا أراه محفوظا. والدار قطني وقال في رواته كلهم ثقة. والحاكم وقال صحيح على شرطهما. ورواه النسائي أيضا موقوفا. وقد روي عن أبي هريرة أنه قال في القيء لا يفطر.
نعم. قوله من ذرعه القيء، المراد بالقيء الطعام يخرج من الجوف بعد إدخاله فيه من طريق الفم. والقيء إذا كان كثيرا فإن طائفة من أهل العلم قالوا بأنه ينتقض الوضوء به، لكن الكلام في أحكام الصوم. قال من ذرعه القيء أي من جاءه القيء بدون اختيار منه فلا قضاء عليه، أي فإن صومه صحيح ويتم صومه ولا يجب عليه القضاء. وفي هذا دلالة على أن من ذرعه القيء فإنه يتم صومه ولا حرج عليه في ذلك. قال ومن استقاء، المراد من طلب خروج القيء أي فقاء، لأنه لو استقاء ولم يخرج القيء فإن صومه لا يتأثر بذلك، بالتالي يكون هنا دلالة اقتضاء بتقدير لفظ يحتاج إليه هذا الخبر. ومن تقديره ومن استقاء أي طلب خروج القيء فقاء فعليه القضاء، فإنه يفسد صومه بذلك. وهذا الخبر قد تكلم فيه بعضهم من جهة أن هذا اللفظ وقع فيه اختلاف، فمرة بعضهم يرويه موقوفا ومرة يرويه بعضهم مرفوعا، كما أنه قد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في القيء لا يفطر، ولم يفرق في ذلك بين كثير وقليل وبين ذرع القيء وطلب خروجه. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدع بقدح من ماء بعد العصر. رواه مسلم.
قوله هنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح، عام الفتح والسنة الثامنة، خروجه في عام الفتح كان في شهر رمضان، خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فإن فتح رمضان كان في 17 من شهر رمضان، فصام أي استمر في صيامه حتى بلغ كراع الغميم وهو منطقة مجاورة للمدينة على طريق الذهاب إلى مكة، والمراد بها الكراع المكان المستطيل الذي يكون من الحرة، لأن المدينة كانت محاطة بالحرار. وقوله فصام الناس أي أن الناس رأوه قد صام فماثلوه في العمل، ثم إنه دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، فيه جواز فطر الصائم خصوصا إذا كان يذهب للجهاد ليتقوى بدنه، وفي هذا جواز الفطر على قدح الماء. وقوله فرفعه حتى نظر الناس إليه فيه أن من يقتدى به فينبغي به أن يلاحظ موافقة السنة ليقتدي الناس به في ذلك. وقوله ثم دعا بقدح من ماء فيه إزالة ما قد يكون من رواسب في النفس تجاه ترك بعض الطاعات لمقتضي شرعي، وفيه أنه ليس الأفضل دائما أن تفعل العبادة الأشق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصوم نجزم بأنه فعل الأفضل ليتقوى هو وأصحابه على قتال عدوهم. وفيه أن الإنسان قد يترك بعض العمل المستحب الذي يحبه الله عز وجل مراعاة لأحوال الناس. وقوله فرفعه أي رفع قدح الماء حتى نظر الناس إليه، يريد بذلك أن يقتدى به في ذلك. قال ثم شرب أي أمامهم، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أي المخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. وفي هذا أنه ينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الفضل فيما يرونه من الطاعات والعبادات. فقيل له وفي لفظ قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام أي صعب عليهم وعسر عليهم، وإنما ينظرون فيما فعلت أي فيقتدون بك، فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر، ظاهره أنه شرب بعد ذلك. نعم.
وروى أيضا عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه.
نعم. قوله هنا هذا الخبر رواه الإمام مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله، أي جاء مستفتيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشروعية سؤال أهل العلم عما يشكل من المسائل التي تقع على الناس، وفيه استحباب اختيار الإنسان من يرى أنه الأوثق والأعلم كما اختار حمزة النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله. وفيه أن الإنسان لا يقتصر على أي كلمة تقال من أفراد الناس، بل لا بد أن يرجع إلى أهل العلم ليسألهم عن حكم الله عز وجل. فقال أجد بي قوة على الصيام في السفر، أي أنا متمكن من الصيام في السفر ولا يؤثر علي في سفري، فهل علي جناح؟ أي إذا صمت وأنا مسافر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، أي الفطر في نهار رمضان للمسافر رخصة من الله ومن منه سبحانه، فمن أخذ بهذه الرخصة فأفطر في نهار رمضان وهو مسافر فحسن، أي يكون بذلك قد أخذ الأمر الأفضل. ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه عندما يصوم، والحال كذلك. وفيه جواز الصوم والفطر في نهار رمضان بالنسبة للمسافر، وفيه أن المسافر إذا أفطر فإنه يجب عليه القضاء. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري.
نعم. قوله رخص، المراد بالرخصة التخفيف الذي جاء من الشارع بحيث وجدت علة الحكم وسببه، ومع ذلك زال الحكم عن المكلف. فإن سبب الحكم وعلة الحكم هو رؤية الهلال، والهلال قد رؤية، ومع ذلك رخص للشيخ الكبير. فالرخصة هنا ثبوت أو ارتفاع الحكم مع وجود سببه. والشيخ الكبير أي كبير السن الذي يتعبه الصوم، فرخص له أن يفطر، ولا يجب عليه القضاء في هذه الحال، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا، وهو ظاهر قوله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه واللفظ لمسلم. وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه، وهو مختلف في صحته.
نعم. قوله هنا: هذا الحديث ورد في الجماع في نهار رمضان، والجماع في نهار رمضان حرام، لأن الجماع من المفطرات، وبالتالي لا يجوز للصائم أن يجامع أهله، ومن جامع وجبت عليه الكفارة المغلظة الواردة في هذا الخبر. وهذا الخبر قال فيه، قال عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. هلكت تشعر بأن هذا اللفظ بأن هذا الرجل كان متعمدا للجماع، وإلا لا ما وصف نفسه بالهلاك لو كان ناسيا. فيه دلالة على أن كفارة الجماع لا تجب إلا على المتعمد للجماع. قوله: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك. فيه إثبات حكم، إثبات الإنسان لنفسه حكما بغالب ظنه. وقوله: وما أهلكك، يعني ما السبب الذي جعلك تهلك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قوله: وقعت أي جامعت. فيه دلالة على أن الكفارة المغلظة لا تكون إلا على الجماع، وبذلك قال الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة ومالك: كل من انتهك حرمة الشهر بشيء من المفطرات فإنه يجب عليه الكفارة المغلظة فيصوم شهرين. عندنا شخص أفطر في نهار رمضان بالأكل متعمدا، على مذهب مالك وأبي حنيفة يجب عليه أن يصوم شهرين إذا لم يجد الرقبة، وعلى مذهب أحمد والشافعي قالوا: أفسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم، وعليه التوبة إلى الله عز وجل. قوله: على امرأتي، لفظ امرأتي هنا ليس مرادا، وإنما هنا لو جامع أمته أو جامع على طريق الحرام أو على طريق الخطأ والشبهة، فحينئذ يدخل في هذا الحديث ويجب عليه الكفارة المغلظة. قال وقعت على امرأتي في رمضان، فيه دلالة على أن الكفارة المغلظة تجب لانتهاك حرمة الشهر، كما قال طوائف من أهل العلم منهم أبو حنيفة وأحمد. وصورة هذه المسألة أن هناك مسافرا جاء في أثناء النهار وكان مفطرا في أوله، فدخل بلده فوجد امرأته، هل يجوز له أن يجامعها؟ قال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز، لأنه يلزمه الإمساك، ولو جامع وجبت عليه الكفارة المغلظة. وقال الشافعي ومالك يجوز له، لأن الشارع قد أباح له أن يفطر في أول يومه، والصوم بمثابة الوحدة الواحدة لا تتغير أحكامه. وقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة، فيه دلالة على أن المجامع في نهار رمضان يجب عليه اعتاق رقبة. وقد ورد في الأحاديث أنه لا بد أن تكون مؤمنة، ولا بد أن تكون سليمة من العيوب قادرة على العمل. وقوله قال لا، أي لا أجد رقبة أعتقها. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فيه أن من جامع في نهار رمضان فلم يجد الرقبة وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. والمراد بالمتتابعين أي أنه يستمر في الصيام بحيث لا يفطر في أثناء أيام الصيام. قال لا، أي لا أستطيع. وفيه دلالة على أن المفتي يكتفي بإفادة المستفتي فيما يتعلق بأحواله ولا يتقصى في ذلك. وعدم الاستطاعة إما لمرض وإما لكبر أو نحو ذلك. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فيه أن من لم يجد الرقبة ولم يستطع الصوم وكان قد جامع في نهار رمضان وجب عليه أن يطعم 60 مسكينا. وهنا قول التطعم دليل على أن الإطعام مقصود، فلا يكفي إخراج القيمة، بل لا بد من أن يكون هناك طعام. وقوله 60 فيه دلالة على أن العدد معتبر، فلو أطعم 60 مرة لم يجزئه إلا عن مرة واحدة. وقوله مسكينا فيه دلالة على أن إطعام الكفارات يكون للمساكين ولا يكون لبقية أصناف الزكاة أو للأغنياء، إنما يقتصر على المساكين. وإذا جاز ذلك في المساكين فمن باب أولى أن يجوز في الفقراء، لأنهم أشد حاجة منهم. قال لا، أي قال الرجل المجامع لا أجد ما أطعم به 60 مسكينا. ثم جلس الرجل المجامع لأهله، فأتي أي قام بعض الصحابة بإحضار عرق فيه تمر، والعرق عبارة عن إناء منخوص أو يسميه بعضهم زنبيل، ويؤخذ من أوراق النخيل فيرتب ويهيأ. وقوله فأتي بعرق، والعرق فيه قرابة 30 صاعا، وهو مطالب بإطعام 60 مسكينا، معناه أن كل مسكين سيعطى نصف صاع. ولذلك فإن الصواب في الكفارات أنه لا بد فيها من إطعام نصف صاع، ونصف الصاع يعني مدين. وقوله فقال صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، أي في كفارة الجماع عنك. فقال الرجل على أفقر منا، نحن أفقر من في المدينة، وبالتالي فنحن أولى بهذه الصدقة من غيرنا. ثم قال الرجل فما بين لابتيها، المراد باللابة الحرة التي فيها حجارة سوداء وكانت في أطراف المدينة، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فقد بلغوا في الفقر وشدة الحاجة مبلغه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من حال هذا الرجل. في أول الأمر كان قلقا يقول هلكت، وفي آخر الأمر يطالب لنفسه بهذه الصدقة. وقوله حتى فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فبدت أنيابه وهي الأسنان التي تكون في طرف الفم، ثم قال للرجل اذهب فأطعمه أهلك، أي خذ هذا التمر فأطعمه أهلك. واستدل به الحنابلة على أن من عجز عن الكفارة فإنها تسقط عنه، والجمهور على أنها تبقى في ذمته متى أيسر أخرجها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه، وقد تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل.
نعم. قوله هنا متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، وتكلم فيه الإمام أحمد، الظاهر أنه أوله وقال بأن المراد به صوم النذر دون غيره. قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام، الصيام هنا مطلقة، قد تحتمل صيام الكفارة وصيام النذر وصيام رمضان قضاء، وظاهر هذا أنه في الواجبات دون المستحبات. قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أي ليبرئ ذمته. والقول بأنه يصام عن الميت هذه مسألة من مواطن الخلاف، فهناك من يقول بأن الميت لا يصام عنه أبدا، وذلك أن الصيام لا تدخله النيابة، وهناك من قال بأنه يصام عنه مطلقا، والأرجح أن الصيام عن الغير عبادة، والعبادات الأصل فيها توقيفية، فلا نثبت حكما فيها إلا بناء على دليل. ومن ثم قالوا بأنه لم يشرع الصيام عن الغير، ولكن حديث الباب صريح في جواز الصيام عن الغير. قال من مات وعليه صيام، صيام هنا ظاهرها أنها عامة لأنها في سياق الشرط، فتشمل صيام القضاء وصيام النذر وصيام الكفارة، ولم ندخل صيام التطوع لأنه قال وعليه، مما يدل على أن هذا اللفظ يراد به إيش؟ الصيام الواجب دون الصيام المستحب. قوله صام عنه وليه، صام هنا على سبيل الاستحباب لأنه لا يؤاخذ الإنسان بعمل غيره. قوله وليه، قال طائفة بأن المراد قرابته ممن يتولى، وقيل المراد أولياؤه في الدم وعصبته. والفرق بين القولين أنه على القول الأول قد تصوم المرأة لقريبها لأنه من قرابتها، وعلى الثاني لا تدخل المرأة في هذا الخبر لأنها ليست من العصبة وإن كانت من القرابة. وفي هذا دلالة على أن من كان عليه صيام واجب فإنه يستحب لقريبه أن يصوم عنه، خصوصا إذا كان ذلك في ما يتطاول مثل صيام الشهرين المتتابعين في كفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة القتل، وكفارة الظهار، ونحو ذلك من الكفارات. ولعلنا أن نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا لي ولك التوفيق لكل خير، كما أسأله جل وعلا لإخواني ممن يرتب معنا هذا اللقاء أن يكونوا من الهداة المهتدين، وأن يكونوا من أسباب الهدى والتقوى والطاعة، وأسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الأمة وحقنا لدمائها واجتماعا لكلمتها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.